بسم الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير الأنبياء والمرسلين، عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقيل لهم في ختام مجلسهم: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، وهم القوم لا يشقى بهم جليس. فنسأل الله عز وجل من فضله. فهذه المجالس مجالس ترفع فيها الحسنات وتحط فيها الخطيئات، وهي دقائق معدودات. نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا ومنكم. إخواني في الله، إن من أعظم ما يتذاكره المؤمنون ويتدارسه المسلمون أعظم الفروض، وهي الصلوات المكتوبات. فهي يا عباد الله أعظم ما فرض الله عز وجل على عباده بعد توحيده سبحانه وتعالى، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وعليها الحساب يوم القيامة، وهي الفارقة بين الإسلام وبين الكفر. قال صلوات ربي وسلامه عليه كما عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن صلى الصلاة فهو مؤمن، ومن لم يصلها فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، وإن قال لا إله إلا الله ورددها 1000 مرة. وهي العمل الذي يكون عليه الحساب يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه المرء من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فصلاح الأعمال وفساد الأعمال مبني على صلاح هذه الصلاة وعلى فسادها. فمن أصلح صلاته في الدنيا أصلح الله له أعماله يوم القيامة، ومن أفسد هذه الصلاة في هذه الدنيا أفسد على نفسه أعماله يوم القيامة. فأصلح موقفك بين يدي الله في هذه الحياة الدنيا، يصلح لك الموقف يوم القيامة عندما تقف بين يدي رب العباد في يوم المعاد، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذه الصلاة يا عباد الله شأنها عظيم، وأمرها كبير جليل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك اختصها الله سبحانه وتعالى بأن فرضها من فوق 7 سماوات، كلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. وهذا كله يدل على شرف هذه الصلاة وعظيم قدرها عند الله سبحانه وتعالى. والآيات والأحاديث في فضل هذه الصلاة، وفي بيان أحكامها، وفي الحث عليها، وفي بيان حكم من تركها، كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظيم هذه الصلاة. ولذلك هذه الصلاة من حب الله سبحانه وتعالى لها، فقد افترضها على هذه الأمة وعلى الأمم السابقة، لأنها عبادة جليلة يحبها الله سبحانه وتعالى. ولذلك من تأمل القرآن وجد أن الله سبحانه وتعالى يأمر أنبياءه في كتابه بإقامة الصلاة، فدل على أن هذه الصلاة كانت أيضا مشروعة في الأمم السابقة لعظيم قدرها عند الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة يا عباد الله سأتكلم فيها عن فضل صلاتين هما أفضل الصلوات عند الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة، وهما صلاة الفجر وصلاة العصر. هاتان الصلاتان هما أعظم الصلوات عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك تكاثرت فيهما الآيات والأحاديث في بيان فضلهما وفي الحث على القيام بهما على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فصلاة الفجر أولا يا عباد الله هي الامتحان للمؤمن في يومه، امتحان لإيمانك. هذه الصلاة امتحان لإيمانك. لماذا؟ لأنها تأتي في وقت الراحة، في وقت السكينة، في وقت لذة النوم، فيأتي هذا الامتحان فيناديك المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، ويزاد في هذه الصلاة الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لماذا؟ لأن هذه الصلاة تأتي في هذا الوقت الذي يحب الناس فيه الراحة والسكون والدعة، فلذلك يأمرك المؤذن ويذكرك بفضل هذه الصلاة فيقول الصلاة خير من النوم. فهي امتحان لإيمانك يا عبد الله، امتحان لإيمانك، هل تستجيب لنفسك وهواها وتخلد إلى النوم والراحة والسكينة، أم أنك تقبل على ربك وتجيب داعي الله سبحانه وتعالى الصلاة خير من النوم. فهي امتحان لإيمانك. ولذلك يا عباد الله، كان المنافقون يعرفون بتخلفهم عن صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الخير لأتوهما ولو حبوا. فإذا هذه الصلاة امتحان لإيمانك يا عبد الله. وفضائل صلاة الفجر كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله. إذا صليت الفجر فأنت في ذمة الله سبحانه وتعالى. وصلاة الفجر أيضا يا عباد الله هي سبب لطمأنينة النفس وراحة البال، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى حرص الشيطان في التثبيط عن هذه الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، ويقول عند كل عقدة يعقدها عليك ليل طويل فنم، من أجل أن يثبطك عن هذه الصلاة، عليك ليل طويل فنم حتى يفوتك هذا الفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن قام وذكر الله انحلت عقده، وإن توضأ انحلت عقده، هذه عقدتان، وإن قام فصلى انحلت عقده. فانحلت 3 العقد بماذا؟ بأولا بالقيام وذكر الله والوضوء والصلاة. ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيصبح يعني الإنسان الذي جاهد الشيطان وجاهد نفسه وهواها يصبح نشيطا خفيف النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يعني إذا لم يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان فإنه إذا فاتته هذه الصلاة أصبح خبيث النفس كسلان، أما إذا قام إلى هذه الصلاة قام نشيطا مرتاح النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشاهد الإنسان في حياته اليومية، إذا قام وصلى الفجر فإن النفس تكون منشرحة والبال يكون متسعا ويكون في نشاط وهمة، أما إذا فرط في هذه الصلاة ولم يقم لها واستجاب لداعي الشيطان ولنفسه فإنه كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقوم خبيث النفس كسلان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له رجل نام حتى أصبح ولم يصلي الصلاة المفروضة قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، وهذا على ظاهره أن الشيطان بال في أذنيه، كيف الله أعلم، وإنما نؤمن ونسلم أن الشيطان يبول في أذن الذي لا يصلي صلاة الفجر. فصلاة الفجر يا عباد الله أمرها عظيم وشأنها جليل، وكذلك صلاة العصر. صلاة العصر هي خير الصلوات وأفضل الصلوات، قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فأعادها من أجل أهميتها، فلذلك هي أعظم الصلوات وأفضل الصلوات عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الوعيد الشديد على من ترك صلاة العصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حبوط العمل لا يكون إلا في شرك أو كفر، فمن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني انقطع من أهله وماله، نسأل الله السلامة والعافية. فصلاة العصر شأنها عظيم، وكثير من الناس اليوم يفرط في هذه الصلاة ولا يلقي لها بالا. فإذا رجع من دوامه وعمله أخذ برأسه ولم يصلي هذه الصلاة. فيقول متى استيقظت صليت، إن استيقظت صليت، وإن لم أستيقظ فإني أصليها متى استيقظ. وكأن الصلاة لا شأن لها عنده، وهي أعظم الصلوات عند الله سبحانه وتعالى. ووالله ثم والله، لو أن هذا الرجل كان عنده عمل بعد عمله ينتظره، كالذين يتابعون مثلا المباريات ونحو ذلك، والله يشغل نفسه حتى لا ينام فتفوته هذه المباراة ونحو ذلك، فتجده يشرب المنبهات ويضع المشاغل أمامه حتى لا ينام، ولكن الصلاة ما عنده مشكلة ينام عنها. يقول متى استيقظت صليت، وهذه خطورة عظيمة يا عباد الله، كأنما وتر أهله وماله وحبط عمله، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الفضائل المشتركة بين هذين الفرضين فكثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فأولا، هاتان الصلاتان من أسباب تثبيت القلوب ومن أسباب الثبات على دين الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: فاصبر على ما يقولون، ثم أمره بماذا؟ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال المفسرون: المراد بهذا التسبيح صلاة الفجر وصلاة العصر. فإذا قال له اصبر، ثم دله على ما يثبته، قال اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الفجر وقبل الغروب. فالتسبيح المراد بهذه الآية هو صلاة الفجر وصلاة المغرب، ويدخل فيه التسبيح هو الأذكار، ولكن يدخل من باب أولى الصلوات، لأن الصلاة تسمى تسبيحا. وهذه الصلاة يا عباد الله، أي صلاة الفجر وصلاة العصر، سبب لدخول الجنة. قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين. ما هما البردان؟ الفجر والعصر. من صلى البردين ما هو الجزاء؟ دخل الجنة. إذن المحافظة على هاتين الصلواتين سبب لدخول جنات النعيم. من صلى البردين دخل الجنة، وهما سبب للنجاة من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لن يلج النار. انظر هذا الفضل العظيم، لن يلج النار أبدا، لن يلج النار من صلى قبل الفجر، من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلى الفجر وصلى العصر. فالذي يحافظ على هاتين الصلاتين إنه قطعا سيحافظ على بقية الصلوات، وإذن سيكون مصيره الجنة والنجاة من النار، بل هما من أسباب رؤية الله عز وجل في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ثم ماذا قال؟ فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. استطعتم ألا تغلبوا، قال هذا الحديث في ماذا؟ بعد ذكره لرؤية الله عز وجل في جنات النعيم، نسأل الله من فضله. فإن استطعتم ألا تغلبوا، انظر قول النبي: فإن استطعتم ألا تغلبوا، يعني هناك مغالبة، هناك مغالبة من نفسك من الشيطان، لأن الفجر وقت النوم، والراحة وقت والعصر وقت الراحة ووقت الأشغال، فهناك مغالبة. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. وصلاة العصر وصلاة الفجر فيهما اجتماع الملائكة، فهما صلتان مشهودتان عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاتي الفجر والعصر، ثم يعرج بالذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو بهم أعلم. قال: ماذا تركتم عبادي؟ قال: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فاجتماع الملائكة الكرام في هاتين الصلاتين، لأن هاتين الصلاتين هما أعظم الصلوات عند الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يا عباد الله لا يفرط في الصلوات المكتوبات، هي أغلى ما نملك وأغلى ما نستطيع أن نفعله، لأنها فارقة بين الإسلام وبين الكفر يا عباد الله. فنحافظ على هاتين الصلاتين خصوصا، وعلى بقية الصلوات عموما. والإنسان لا يشغله عن هاتين الصلاتين أي شيء، لا يشغلك عن هاتين الصلاتين أي شيء، وبقية الصلوات كذلك. لأن بعض الناس الآن قد يتعذر، ماذا يقول؟ يقول والله أنا إنسان نومي ثقيل فلا أستطيع قيام لصلاة الفجر، هل نسلم له على هذه الحجة؟ وقد يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط وإنما التفريط في اليقظة، يعني النائم ليس عليه شيء وليس مفرطا، وإنما المفرط الذي يكون جالسا ويسمع. فماذا نقول لهذا؟ نقول نعم ليس في النوم تفريط، ولكن هذا في من أخذ بالأسباب وعمل للقيام لهذه الصلاة. أما أن يأتي الرجل وينام قبل صلاة الفجر بساعتين ويريد أن يقوم ثم يقول والله أنا نومي ثقيل، لا، هذا ليس عذرا وليس حجة عند الله عز وجل. أنت بإمكانك تنام مبكرا، ما الذي يمنعك؟ إذا كان نومك ثقيلا كما تقول فنم مبكرا، وأنا أضمن لك أنك تقوم لصلاة الفجر. ولكن بعض الناس يقول نومي ثقيل وهو ينام قبل الصلاة بساعة أو ساعتين أو ثلاث. الذي نومه خفيف قد يقوم، لكن الذي نومه ثقيل لا بد أن يقوم. وأنا أقول الذي يوقظك إلى هذه الصلاة هذا القلب، والله لو أن الإنسان أخلص النية في قيامه للصلاة فإنه سيقوم حتما. ولكن بعض الناس في نيته أنه متى استيقظ قام وصلى. وهنا يا عباد الله فتوى لشيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، عندما سئل عن رجل يضع منبه الساعة على الساعة السابعة صباحا، وهذا يقع فيه اليوم كثير من الناس، هذا أمر خطير عظيم، قال رحمه الله هذا تعمد ترك فريضة الفجر في وقتها، لأن الساعة السابعة خرجت الشمس، خرج الوقت، قال هذا تعمد ترك فريضة الفجر في وقتها وهو كافر بهذا. فريضة واحدة تتركها متعمدا حتى يخرج وقتها فإنك تكفر بذلك عند كثير من أهل العلم. فالمسألة ليست يعني مسألة هينة وليست مسألة سهلة. بعض الناس والله لا يصلي الفجر إلا في رمضان، ما نراه يصلي الفجر إلا في رمضان، ولولا أن هناك سحور وأكل ما قام لصلاة الفجر. صلاة الفجر امتحان لإيمانك يا عبد الله، فاحرص عليها وبادر إليها وجاهد نفسك في القيام إليها، والله عز وجل سيعين من يجاهد من أجله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا علم الله من قلب العبد الحرص على هذه الصلاة والقيام لها والله لا يعينه الله سبحانه وتعالى. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. إذا جهدت في الله هداك الله وأعانك وصار هذا الأمر سجية لك، والله حتى ما تحتاج إلى منبه ولا من يوقظك إلى هذه الصلاة. والأمر الأخير وأختم به هذه الكلمة، أنت مسؤول عن نفسك للقيام إلى هذه الصلاة، ومسؤول عن أهل بيتك، مسؤول عن أولادك، مسؤول عن زوجتك، مسؤول عن بناتك، مسؤول عن كل أهل بيتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بعض الناس محافظ على الصلاة، نراه محافظ على الصلاة، لكن أبناءه لا يصلون. لماذا؟ لأنه لا يحرص على قيامهم إلى هذه الصلاة. أنت مسؤول أمام الله، والله لتسألن عن أبنائك وعن بناتك وعن زوجتك وعن من هو تحت ولايتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، ما قال قوا أنفسكم فقط، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونص الله عز وجل في كتابه على الأمر بهذه الصلاة، أي أمر الأهل بها، قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نص الله سبحانه وتعالى على أمر الصلاة أمر الأهل بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فأنت مسؤول عن أبنائك عن بناتك عن زوجتك للقيام إلى هذه الصلاة. وصلاة الذكور في المسجد جماعة وصلاة البنات في البيت في وقتها حتى لا يخرج، وبل نقول حتى أبنائك الصغار اذهب بهم إلى المسجد وعودهم على القيام لصلاة الفجر. لا تقول اليوم برد وبكرة بتقول لي حر، متى سيصلي الإمام في المسجد؟ هذا يذهب إلى المدرسة، يذهب في الحر وفي البرد وفي جميع أحوال الطقس. ولكن إذا جاءت الصلاة قالوا برد قالوا حر، اجعله ينام، لم يكلف، لا أنت مأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. الصلاة كل الصلاة، كل الصلوات المكتوبة، لم يقل إلا صلاة الفجر، كل الصلوات. أنت مأمور أن تأمر أبنائك بالصلاة صغارا وكبارا، فاحرص على ذلك يا عبد الله. بل إذا لم يقم استعمل الضرب، إذا ما قام استعمل الضرب، أنت مسؤول أمام الله. أمرك نبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم. قال: كضرب، فاضرب يا أخي، جاء استعمل الخزران لو مر، هل سيقومون أو لا يقومون؟ أنت مأمور بضربهم إذا لم يقوم. واضربوهم عليها لعشر، فإذا لم يقم الأبناء للصلاة استعمل الضرب كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نتساهل، يعني بعض الناس يمر على الغربة: صلوا يا عيال، صلوا يا عيال، وهو ماشي ما قاموا، وعلى هذه الحال سنوات طويلة. هل أديت الذي عليك أمام الله؟ لا والله لم تؤدي الذي عليك أمام الله. أنت مأمور بأن تقوم عليهم وأن تأمرهم، وإذا لم يقوموا فاضربهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم ممن أدى هذه الصلاة كما أمر الله، كما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم وأبناءنا وأهلينا القيام بهذه الصلاة على الوجه